لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا سبحانه وتعالى من شيء بعد. أحمده ولا أحصي ثناء عليه بأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واسلك لنا بهذا العلم طريقا إلى الجنة واجعله حجة لنا لا علينا، واجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل لأحد فيه شيئا، وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل. أيها الإخوة، إذا عذب المسلمون وإذا سكتوا ولم يردوا التعذيب بمثله. وتكلمت من قبل وأكرر اليوم أن فضل التعذيب والله على الدعوة الإسلامية على مر العصور فضل عظيم، فضل كبير. ولو لم يكن له فضل ما وضع إبراهيم وهو خليل الرحمن في النار لتحرقه، وما قيل عن موسى ما قيل من تهمة شنيعة وكان عند الله وجيها. ولو لم يكن له فضل ما ذهب الذين ذهبوا محاولين قتل المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام فنجاه الله من أيديهم. ولو لم يكن له فضل لما قيل لنبي رسول كريم لنرجمنك. ولو لم يكن له فضل لما قال له لما قيل لنبي كريم لنخرجنك يا فلان من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فكذلك التعذيب في السيرة أنتج شيء أنتم متصوروهوش. الذي حدث يا إخوة أننا بعد قليل عندما سنتناول كيف أن المشركين حاصروا المسلمين في الشعب 3 سنوات، شعب بين جبلين، ومنعوهم يأكلوا لقمة واحدة، لا بيع ولا شراء ولا شغل ولا تجارة، كان هذا بعد أن أبو طالب المشرك جمع بني هاشم وبني عبد المطلب بني عبد مناف المشركين واتفقوا على نصرة هؤلاء المستضعفين وقال لهم ما يصحش هذا الكلام. فاجتمعوا بأسيافهم بالسيوف لينصروا هذه الفئة المظلومة، بل إنهم لما دخلوا الشعب اتحبسوا، وانا لسه هنحكي تفصيلا، لكن لما دخلوا وحبسوا في الشعب بني عبد مناف ابو طالب واللي معاه بني هاشم وبني عبد المطلب، اللي حصل انهم لما دخلوا الى الشعب وبقوا كلهم محصورين ورسول الله ايضا ومن معه لا يفعلون شيئا في الرد على هذا، من الذي نقض هذه الصحيفة اللي خلت المشركين يتعهدوا على انهم يجوعوا المسلمين وقرايبهم كمان المشركين، يعني المسلمين وقرايب المسلمين من المشركين يجوعوهم؟ كان بعض المشركين اللي هم لهم مسلمين ولهم من قرايب هؤلاء المسلمين، وإنما بعضهم رأى أوجعه ما حدث. فبدأت، خلي بالك، بدأ المجتمع بصرف النظر عن أنه لسه آمن أو لم يؤمن ينحاز للمسلمين انحيازا. ولذلك لما دخلوا في دين الله أفواجا يوم الفتح ما جاش من فراغ، دي كلها مخاطبات لهم. عذبونا ما عملناش حاجة، جوعونا ما عملناش حاجة، دخلونا في الشعب ما فيش حاجة، علقوا صحيفة تعاهدا على أن يذلونا لم نرد عليه. كل شوية نفر جديد يستجيب لنا، نفر جديد يستجيب لنا. ولذلك يؤمن ويعني يؤمن بعض من لم يكن مؤمنا، بعض القبائل والعائلات تدخل في الإسلام، بعض الذين تأخذه النخوة يدخلون في الإسلام، انتصار للعقيدة. أضف إلى ذلك أن نوعيات المسلمين بقت نوعيات ممتازة. واحد وقع الإسلام في قلبه، لكن قال لا انا ما اقدرش استحمل اللي بيحصل للمسلمين دول, خلاص مش هسلم. هذا مسلم لكنه ضعيف. لما تيجي تقول هو دلوقتي في المسلمين ولا في الكافرين تلاقيه لسه في الكافرين. انما لما مسلم يقول لا الاسلام صح واللي يحصل يحصل ده الحق لازم اتبع الحق, فيسلم برغم التعذيب كان يصبح مسلما قويا. فما كان المسلمون الاوائل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء رجالا او نساء الا من المسلمين الاقوياء الاشداء الذين يذودون عن عقيدتهم, ولذلك هم دول الذين تاسس الاسلام عليه. كذلك علم الناس نوعيه هذه الفئه من المسلمين. ده مش رسالة تقول له بس يا ولد تضربه ضربة يجري, بل هو يعلم أنه مكلف أن يدافع عن رسالته. بل إنني عندما أنظر في واقعة إسلام عمر بن الخطاب أجد أنه لم يسلم إلا لأنه وجد البطش الشديد, مش علشان القصة الصغيرة بتاعت إسلامه, وإنما ورد قبلها أن عمر كان يسير في الطريق فوجد امرأة يعرفها تجهز متاعها بتربط الحقائب. ايه يا ام فلان على فين؟ قالت له ماشيين. قال الى اين يا ام فلان؟ قالت نترككم ونترك لكم هذه الدار فقد اذيتمونا واستحللتم حرمنا. تقول هذه المراه فرايت عمر رق لي رقه ما رايت مثلها في رجل قط, مش واحد بهذه الرقه. فلما جاء ابنها قالت أرأيت ما كان من عمر, وقصت عليه القصة. فابنها ما شافش فضحك قال لها أطمعت أن يسلم؟ قالت آه والله طمعت فعلا أنه يسلم. قال يا أمه هذا عمر بن الخطاب, لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب, ده تقييمه هو. لكن حقيقة الواقع أن عمر كانت فيه عصبية لقومه وعند لمعتقداتهم, وكانت فيه أيضا هذه الرقة. كانت عنده صحة وعنده مرض, عنده نفس سوية وفيها جزء فيه عنجهية. هذه الطريقة من كف اليد قفلت الباب قفلا على مسألة العند والعصبية والتحمس والانحياز لقومه, وفتحت الباب أمام الرقة وهو يرى المهاجرين يخرجون. ولذلك كلمة خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام كلمة في منتهى الأهمية. الرجل فيه خير, لكن إزاي تقدر تخرج الخير اللي فيه بالطريقة التي تنتهجها دعوة الإسلام؟ لو مشيت على طريقة مختلفة في دعوة الإسلام ممكن يتحول نفس هذا الشخص إلى أنك تنيم الجانب الصحيح فيه وتحيي الجانب المريض. كل ما تشوفه تضربه طوبة وتجري, بنبلة وتجري, تشتمه وتجري, فيتحول إلى نار متأججة يريد أن يضربك وأن يرد عليه وينسى حتى تقول له يا فلان حرام عليك الواد ضعيف, ضعيف ده ملعون ده بيعمل كذا وكذا. إنما في مثل هذه الواقعة لو قالوا لهم بل نزيدهم ضربا عمر يقول هم دول هيسيبونا ويمشوا, هيسيبوا بيوتهم ويمشوا. ولذلك عمر بن الخطاب هذا إخوة مثال على نجاح الدعوة الإسلامية. الدعوة الإسلامية استطاعت أن تنوم تماما جوانب الشر في نفسه وأن تحيي جوانب الخير. ومن اللطيف في قصة إسلام عمر, أنتم عارفين أنه كان ذاهبا لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بجاهلية لدرجة الرجل قال له هم هيسيبوك تمشي على الأرض بعد كده, قال له أنا أقتله اللي عايز يسيبني يسيبني بعد كده, قال له روح شوف أختك وجوزها أسلموا. فذهب إليهم سمع صوت القرآن عندهم, إيه اللي كنتوا بتقروه؟ قالوا له كلمة ما عجبتوش, راح ضارب أخته بالقلم وقعت يسيل منها الدم, رق لها وريني عايز أقرأ اللي أنت بتقريه. قالت له لا إنك مشرك والمشركون نجس كده بصراحة, اغتسل وأنا أدي لك الصحيفة. فعادت نفسه إلى الهدوء بعد أن رأى هذه الدماء تسيل, وذهب فعلا يغير من ملابسه ويغتسل ثم يعود إلى القرآن ليقرأه فيشعر بالإسلام يدخل قلبه نتيجة ما قرأ. فيذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم, يذهب مترشحا سيفه لأنه ينتظر أنه سيقاتل. لكن شوف الجميل على فكرة في لفتة, ويعني ده علشان برضو الإخوة اللي بيتعاملوا ساعات مع بعض الوقائع, في قصة عمر بن الخطاب كان أشد الناس على المسلمين. خباب بن الأرد قال له الرسول في دار الأرقم في أصل الصفا, يعني عند سفح الصفا, فراح خبط على الباب شافوه من بين اللواح الخشب عمر بن الخطاب, قام إليه الرسول صلى الله عليه وسلم, راح مسكه من هنا من جماع ردائه مجامع ثوبه زي يقولوا يمسك من خناقه, وشده إليه وقال أما أنا لك أن تنتهي يا ابن الخطاب, عايز ايه؟ فلم طب المسلمين كانوا فين؟ ما كانوش قاعدين يتفرجوا, ده المسلمون كانوا في الغرفة أغلقها عليهم الأرقم, وخرج النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ممكن عمر بن الخطاب يكون جاي يشوف فيه ايه, فمحبش الرسول, وقد اكتشف عمر المكان أن يكشف له كل المسلمين أو يخليه يعرف مين اللي موجود بالضبط ليحيط, ما هو دي الأمة الإسلامية في هذا الوقت, خليه يعرف جميع أفراد الجماعة المسلمة. فلما خرج الصحابة كانوا زي يقولوا حاطين إيديهم على قلبهم, فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال له عمر ماذا أردت؟ قال أردت الإسلام, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يقول الراوي من روى هذا الحديث يقول فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرة سمعها من بالدار. يعني أنا عجبتني هذه اللفتة كأنها أنت عارف كلمة سر رفع, كان يقدر يقول الله أكبر جزاك الله يا عمر وبارك لك وتقبل منك, إنما قال الله أكبر, فسمع المسلمون بالداخل فأدركوا أن عمر جاء مسلما فكبروا هم كذلك وهم في داخل الغرفة. هذه الواقعة على بساطتها ذكرتني بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه, لقيه إنسان وقال أريد أن أقابل محمد صلى الله عليه وسلم, فقال أنا ذاهب إليه غدا في الوقت الفلاني, فإن رأيتني فاتبعني, فإذا وجدتني وأنا أسير أما تشوفني ما تسلمش علي بس تشوفني ماشي امشي وراي, فإن دخلتني رأيتني دخلت بيتا فادخل ورائي. خلاص من غير ما يبقوا واضح أنهم ماشيين مع بعض ولا الله, ده علي ابن عم محمد صلى الله عليه وسلم ماشي ومعاه فلان جايز ده يكون هيسلم, طب نروح نكلمه. قال له ولكن إن رأيتني ملت على الأرض فالتقطت شيئا فاعلم أن أحدا يتبعنا فاجعلها إلى ليلة قادمة. أنا بقول لك هذا الكلام علشان طرق الفرار من المخبرين وكلمات السر والشفرة والكلام ده كله كان المسلمون يستخدمونه لا لضرب واحد زي أبو جهل بمسطرة, وإنما لكي يتصل لنفس المهمة الأصلية, قم فأنذر مهمة. ولذلك في الثلاث سنين التي حبس فيها المسلمون في الشعب محبوسين مش عارفين يأكلوا ولا يشربوا, بيأكلوا ورق الشجر ويربطون الحجارة على بطونهم وكل شيء, لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الحال يروح موضب نفسه واخد بعضه خارج من الشعب يذهب إلى السوق يدعو إلى الله. الله ممنوع تشتري ولا تبيع ولا تمشي في الأسواق ولا تسلم على حد وكل مقاطعة, لكن هو مستمر على دعوته الأصلية. ولذلك أيها الإخوة هذه المسألة حقيقة يعني كان لها فضل كبير, وخصوصا زي ما قلت لكم في تجمع قرايب الرسول, في تجمع قرايب عمر, في تجمع قرايب أبو بكر من أجل الذود عن أبنائهم اللي بيضربوا بالباطل دون أن يردوا. كذلك من فضل التعذيب في الحقيقة على الدعوة, وأنا بحب استخدم كلمة فضل التعذيب عشان تعرف أنه لما واحد مشرك يعمل حاجة لازم تعرف أنها تندرج تحت قول الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم, هيعملوا وربنا يجعل هذا العمل لمصلحة الدعوة الإسلامية. من أكبر فضل التعذيب على الدعوة كسر الحاجز النفسي لدى المسلمين. يا أخوانا الإنسان وهو خايف هذا الحاجز النفسي المتمثل في الخوف أشد بكتير من أن يقع فعلا ما كان يخاف منه. إزاي؟ سيدنا عبد الله بن مسعود كان جالسا مع أصحابه يوما فقالوا إن قريشا هذه لم تسمع القرآن من قبل، من يسمع قريشا القرآن؟ فقال عبد الله بن مسعود أنا أسمعهم القرآن. قالوا له خليك أنت، أنت ضعيف وهيضربوك. قال بل أسمعه، وخرج عند الكعبة وبأعلى صوته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، وقرأ عليهم من القرآن. فاجتمعوا عليه وضربوه ضربا مبرحا، فلما انتهوا من ضربه وخرج من بين أيديهم، واحد بقى من أصحابه بيقول له إيه؟ صاحبه بيقول له هذا الصاحب مسلم يقول هذا الكلام وهو يرتجف وشاف بنفسه التعذيب. في فرق بين واحد شاف التعذيب وواحد عذب. فلما قال له يا عبد الله شفت هو ده اللي احنا كنا خايفين عليك منه، فقال والله، عبد الله بن مسعود يقول هذا، يقول والله ما كان أعداء الله أهون علي منهم من هوانهم علي الآن، ولأرجعن من الغد فلأسمعنهم القرآن. انت لو وقفت مع هذه العبارة ستجد أن هذه المقاومة كسرت حاجز الخوف وأصبح يعلم إيه أقصى شيء هيحصل أو حصل، ما الذي سيحدث. ولذلك بدأ المسلمون بعد ذلك، ما هي الوقائع دي كلها في سنة واحدة، إسلام الحمزة، إسلام عمر بن الخطاب، الجهر بالقرآن على لسان عبد الله بن مسعود، الجهر بالإيمان على لسان أبو ذر الغفاري، إعلان المسلمين بأن الحمزة وأن عمر أسلم، الكلام ده كله في سنة واحدة. بعده بدأت الصفوف تخرج إلى الكعبة تعلن الصلاة، وفيها بقى عبد الله بن مسعود، وهؤلاء الذين كانوا من قبل خائفين انكسرت حواجز الخوف، وأصبح لمدة 6-7 سنين باقية في مكة الجهر بشعائر الإسلام والجهر بالصلاة سمة مميزة، ما فيش حد يعرف يقول له واحد بطل صلاة. في تعذيب، أيوة في تعذيب، لكن كسبت في الحقيقة الأمة الإسلامية خطوة. ولذلك لما تشوفوا التعذيب بيستمر ما تقولوش ياه المشركين بيكسبوا أرض، لا، مين قال كده؟ اسمها المشركون يؤذون المسلمين، لكن اللي بيكسب أرض هو الإسلام. ولذلك قال تعالى لم يضروكم إلا أذى، تعذيب 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 تعذيب، وبعدين فجأة تبص تلاقي بعد كل هذا التعذيب اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم، لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، لقد يئس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، تحطيم الأصنام قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الله، طب ما نبص ورا شوية، ما إيه اللي كان ده؟ ده اسمه أذى، وليس إن المشركين بينتصروا على المسلمين. فمهما رأيتم أيها الإخوة اسمه أذى، لن يضروكم إلا أذى، واحد يتجرح واحد يتضرب، يعني حاجات، واحد يعتقل، مسائل بسيطة. إنما الإسلام نفسه هو الذي يكسب الأرض، رسول الله صار قائدا لأمة المسلمين ولدولة الإسلام، هذا هو الذي يحدث. فأرجو ألا يبتئس مسلم بعد هذا أبدا لما يراه من هذه المعاندات التي تحيط به. وهنا يا إخوة أود أن أذكركم بأننا في يوم من الأيام تساءلنا لماذا اختار الإسلام هذه الطريق الصعبة جدا ولم يختر غيرها. يعني على سبيل المثال أنا جاي لي النهاردة المشركين بعتين لي رسول من عندهم يقولوا لي إذا كنت يعني تحب تبقى السيد المطاع اللي نسمع كلامه سودناك علينا، صرت ملكا علينا. طب ما هي طريقة سهلة أن أقول لهم نعم أنا رسول الله ويجب أن أكون السيد عليكم فأعطوني السيادة، ولما أخذ السيادة أقعد 10-20 سنة وبعدين أدعوهم لكل ما أريد، وأنا الملك، أنا القائد، أنا الزعيم، أنا صاحب السطوة والقوة. لكن في الحقيقة عملية الدين وعملية الدعوة ليست عملية نصب، مش نصب. أنا مش عايز أدخل الناس في عبادة ربنا من غير ما ياخدوا بالهم، مش عايز أسرقهم، وإنما أنا أريد أن أعبد الناس لربهم. أنا أدعو الناس إلى الله، يبقى من أول يوم بدعو الناس إلى الله. لأنه قد يحدث أني أدعو إنسان أقول له والله يا فلان أنتم من العبيد والأحرار يظلمون العبيد فيبقوا معايا، أو يقول نحن من العرب والعرب لهم فضل على الأعاجم فهيا نحيي القومية العربية وننشئ دولة عربية وننتصر على المشركين أو على غير العرب. لكن بعد ذلك عندما أبدأ في تغيير هذا الخط وفي تغيير وابدأ أقول له بقى لا أنت تصلي وتزكي وتصوم وتحج وتقاتل وتطيع الرسول والحسنة أو السيئة بمثلها وما إلى ذلك، قد يخرج مني بعد ذلك. أضف إلى هذا لأنه في بعض الإخوة كتبوا لي سؤال بيقول لي ما دام المشركين راحوا يعرضوا على الرسول إن هو يبقى بيسمعوا كلامه، ما كان يقول لهم طب بس بيسمعوا كلامي وخلاص وبعد كده تبقى ربنا يفرجها ما دام بيسمعوا كلامه. لكن في واقع الأمر أنه لو قبل أن يكون ملكا عليهم لكان معنى ذلك حرمان غيرهم من الإسلام. أنا لما أخذ العرب ببقى ملك على العرب وابقى نبي بتاع العرب، معنى كده ان الفرس دول لا يمكن يبقوا مسلمين بعد كده لان ملك عربي، ان الرومان لا يمكن يبقوا مسلمين بعد كده لانني ملك عربي. ولذلك يا اخوة ارجو ان ننتبه الى ان الاسلام دين صفو خالص. من اول لحظة الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الى الله وحده ويدعو الى الاسلام وحده، ولا يفرق بين سيد وعبد ولا بين عربي وأعجمي، وهم يروحون يقولون هنخليك أغنى واحد ونخليك الملك علينا وهو يرفض لأنه يريدها بسلطان الإسلام لا بسلطان العروبة. ولذلك الذي حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قليل أصبح هؤلاء جميعا مسلمين يدينون لله عز وجل بالعبودية ويدينون لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالطاعة، واستقرت الأمور عند هذا المدى فعلا. هذا ما يجب أن نعلمه معشر المسلمين اليوم حتى لا نجتهد في أن احنا نعرض مناهج عشان الناس تقتنع، وإنما الناس عليهم أن يعبدوا الله ومناهج الله تنفعهم، لكن أن يعلنوا الطاعة لله. هذا دائما هو في بداية أي عمل وقبل أن يكون هناك عملية لا نصب ولا إغراء ولا شيء من هذا القبيل إطلاقا. ولذلك أحكي لكم قصة هؤلاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرعة، وقال له تعالى فإن قومك مجتمعون عندي يريدون أن يعرضوا عليك أمور. أنا لا أملك نفسي أن يقول لكم يا عيني، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يا عيني، راح واخد بعضه وأسرع مسرعا، ذهب مسرعا إلى بيت أبي طالب يظن أنه قد بدا لقومه فيه شيء جديد وأنهم يستجيبون للدعوة، فذهب إليهم وجلس فإذا بهم يحدثونه بنفس الحديث الذي يحدثونه به من قبل، نجمع لك فلوس، نجيب لك طب، نخليك الملك علينا، طيب نزل ملك من السماء، طب ائتنا بعذاب أليم، السماء تمطر حجارة، عايزين لك كده بيت من فضة، عايزين زخارف، عايزين سلم تطلع بيه للسماء وما تنزلش فاضي، تنزل معاك كتاب. وظل النبي يسمع هذا الكلام، وكما قلت لكم من قبل الداعية لا يفرض عليه الموضوع الذي يتحدث فيه. لما سمع اغتم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما قالوا له شيئا رد عليه. اسمع بقى الردود. أولا قالوا له نجمع لك فلوس و فقال ما لهذا جئتكم وما بي حاجة إلى ما تعرضون، وإنما أنا نذير لكم من الله، فمن أجابني كان ذلك حظه من الدنيا والآخرة، ومن أبى علي ذلك فليس له عند الله إلا النكال. راحوا قايلين له طيب الطب نجيب لك طب. قال ما بي ما تقولون، وإنما جئتكم نذيرا من عند الله، فإن أجبتم فهذا حظكم في الدنيا والآخرة، وإن أبيتم فليس لكم عند الله إلا النكال. قالوا طيب نعبد إلهك عاما وتعبد إلهنا عاما. فقال ليس لي ذلك وإنما جئتكم من عند الله، وكرر نفس الكلام. فلما وجدوه مصرا مصمما على طريقته بدأوا يتنقلوا، قالوا طب بقى مدام المسألة كده هات لنا بقى ملك يصدقك، هات لنا يبقى عندك بيت ذهب أنهار تجري. فرد عليهم وقال ما غير بقى الكلام هنا إلى رد يناسب، قال ما بهذا جئتكم وإنما جئتكم بهذا القرآن يتلى عليكم. والحقيقة أخوانا الكلمة دي لو سمحتوا بطلوا فاكرينها 10 دقائق بس، أنا ما جئتلكوش بلا بمعجزة ملك ولا ببيت من زخرف، أنا جئتكم بالقرآن، عشان هتشوف دلوقتي حصل إيه. فمن آمن به فله عند الله الجنة ومن كفر به فله عند الله النار. قالوا طب إن كنت صادقا بقى فابعث الله معك ملكا يصدقك بما تقول. فقال ليس إلي ذلك وما بها، قال ما بهذا جئتكم وإنما جئتكم بالقرآن نفس الكلام. قالوا طيب مدام المسألة كده إذا كان بقى اللي انت بتقوله ده صح، احنا عايزين ربنا يمطر، مش احنا كافرين، ربنا يمطر علينا حجارة او يأتينا بعذاب أليم. فقال يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. وانتهت هنا هذا الحوار الأخير، وبدأ المشركون بدل ما كانوا بيواجهوا المسلمين كأفراد يواجهوهم كأمة. لكن قبل هذا يا إخوة بدأت الاستعانة بأهل الكتاب. وإذا قلت لكم الاستعانة بأهل الكتاب فيجب أن تعلموا أن هذه أخطر مرحلة في مواجهة الإسلام، لأن أهل الكتاب نزل إليهم كتاب، ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول أنا مصدق لما نزل من التوراة والإنجيل. فأوفد المشركون رجلين منهم من ضمنهم عقبة بن أبي معيط، راحوا مسافرين على يثرب وقابلوا أحبار اليهود وقالوا لهم لقد جاءنا رجل صفة كذا وكذا وكذا، فقولوا لنا ما نستطيع به أن نرد عليه. اليهود لن أتكلم عنهم الآن، لكن اليهود أصحاب ضغينة، إذا جاء النبيون منهم كانوا بيقتلوهم، فما بالك لو جاءوا من غيرهم. لما جم من غيرهم جحدوا، ولذلك الله تعالى قال عن إنهم كانوا يعرفون الرسول كما يعرفون أبناءهم، لكن لما جاءهم الرسول الذي يعرفونه كما يعرفون أبناءهم جحدوا به. فراحوا فاليهود قالوا لهم اسألوه 3 أسئلة لو أجابكم عنها فهو نبي مرسل، وإن لم يجيبكم عنها فهو كذاب، فروا فيه رأيكم. شوفوا اللي عايزين تعملوا فيه. ومرة أخرى أكرر أنا لن أتكلم اليوم عن اليهود، اليهود عرضوا فوازير وامتحانات حتى تبين لهم 1000% إذا كان ينفع في حاجة اسمها 1000%، تبين لهم أنه نبي ورسول، وفي الآخر جحدوا. قال اسألوه عن فتية ذهبوا في الزمان الأول ما نبأهم، واسألوه عن رجل جوال في الأرض في مشارقها ومغاربها ما نبأه، واسألوه عن الروح ما نبأها. القصة مشهورة، الرسول صلى الله عليه وسلم لما راحوا له بالأسئلة 3 دول قبل ما يروحوا له عملوا تهيئة جميلة جدا. هم افتكروا انه زي القعده اللي فاتت يقولوا له نزل ملك يقول لهم الاسلام، نزل حجاره الاسلام، نزل بيت من زخرف الاسلام، افتكروا ذلك. فذهبوا الى كل احد في مكه وطافوا عليهم وقالوا لهم نحن ذهبنا الى اليهود وجئنا من عند اليهود باسئله لو عرفها الرجل كان رسولا ولو لم يعرفها لم يكن رسول، على اساس انه سيرفض، فاذا رفض كان معنى ذلك انه ليس برسول. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وقال لهم أجيبكم عن هذا غدا إذا أتيتموني. أول رواية توصل أنه يقول لك فسقط في أيديهم، لأنهم أدركوا أنه سيجيب وعرفوا أنه إذا قال سأجيبكم فهو صادق. لكن وقعت واقعة كثير من المسلمين يتميز لها حزنا، تبص لقينا زعلانين قوي عشانها، إن الرسول صلى الله عليه وسلم نسي يقول إن شاء الله، لم يستثني، فغاب عنه الوحي 15 يوما، وفي كل يوم يذهبون إليه حتى قالوا محمد ليست عنده إجابة، وما دام لم يجب فهو ليس بنبي وليس برسول. المسلمين يقولوا يعني بقى ربنا سبحانه وتعالى كان يعفو عن الرسول في الحتة دي عشان ما تبانش المسألة بهذه الصورة. لكني يا إخوة أكرر ما نقوله دائما، الإسلام لم يجامل أحدا، ولو كان هذا الأحد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان لمصلحة الدعوة، لم يجامل أحدا على الإطلاق. لنا أن نتصور كيف أصبح حال المشركين الآن، بل يجب أن نتصور. الدين يزداد من حيث العدد ومن حيث النوعية، الناس يزدادون والنوعيات تزداد، وهؤلاء الذين دخلوا في الإسلام بدأوا يعلنون شعائر الإسلام على نحو يهدد العقائد الموروثة لدى الجاهليين. يخرجون في صفين للصلاة، ثم يصلون في المسجد، يقرؤون القرآن عند الكعبة بصوت مرتفع. الدين كدين بدون مشاكل ولا خناقات ولا أزمات ينتشر بشعائره وأفكاره ودعوته، لدرجة أن المشركين إذا أرادوا أن يتركوا أهل الدين ودينهم ويذهبون للسوق يبيعوا ويشتروا، يجدون الدعوة تمارس عند السوق، ويجدون أهل القبائل الأخرى التي كانوا يحاولون أن يصدوهم عن الإيمان يدخلون في الإيمان، وكل عدة أيام قبيلة جديدة تدخل في الإسلام. المشركون غيظهم يزداد، يزيدون المسلمين عذابا، تكون النتيجة أن هذا التعذيب يزيد المسلمين عددا وتطورا. يحاولون أن يصرفوا المسلمين عن دينهم بأي وسيلة، لا ينصرفون. طب خليهم على دينهم بس نستدرجهم لأمور أخرى، مصممين على الدعوة ومصممين على أن تبلغ الدعوة هدفها. لم يستطيعوا أن يستدرجوهم، أصبحت المسألة فوق طاقة العقلية الجاهلية التي تواجه هذا النبت العقائدي اللي بدأ ينتشر في الناس. يا إخوة، دائما أصحاب البطش لما يجدوا أن بطشهم فشل في أن يحقق نتائج يبدأوا يبقوا أذكياء ولؤمة، يترك البطش ويبدأ يفكر. ولذلك تاريخ المسلمين فيه حرب منذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن جاءت الحروب الصليبية بالقوة. يعني في نهاية الحروب الصليبية دول أهل الصليب جايين ياخدوا المسجد الأقصى وبيت المسجد المقدس من المسلمين، ورافعين الشعار الصليب وجايين يحاربوا الإسلام. فلما اندحرت غزوات الصليبيين، برغم أنهم في بعض الأحيان كانوا يستولون على المسجد الأقصى أكثر من 200 سنة، يعني في بعض حقب التاريخ المسجد الأقصى كان يتاخذ من المسلمين ثم يعود المسلمون مرة أخرى لأخذه، لدرجة أنه بعد أن استعاده صلاح الدين الأيوبي، يمكن أنتم ما تعرفوش الكلام ده، بعد فترة حوالي أظن بعد 81 سنة من خروجهم على إيد صلاح الدين، عاد الصليبيون وأخذوا المسجد الأقصى من جديد بمعاهدة سلام على فكرة بالمناسبة، يعني صحيح والله. ثم عاد المسلمون تحت شعار الإسلام فجمعوا أنفسهم وطردوا الصليبيين واستعادوا المسجد الأقصى. هنا وقف أعداء هذا الدين وقرروا، مش قرروا بمعنى القرار، وإنما بمعنى أنهم وصلوا إلى هذا التقرير، إلى الحقيقة أن الإسلام لا يحارب هكذا بوضوح، لأن الإسلام فيه سر كبير يجعل الضعفاء أقوياء. تدخل العقيدة تحيل الإنسان إلى أنه ليست له مطلوبات في هذه الحياة إلا أن ينصر دين الله، لدرجة أن الرجل اللي في إيده بلحتين رأى أنه كونه يقعد لحد ما يأكل البلح ده ضعف وخور وجبن وقعود عن طريق الله، قال أليس بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء، والله لئن بقيت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. فألقى التمرات وأقبل على الأعداء، قاتلهم، أعمل فيهم القتل، ثم قتل هو ودخل الجنة. فبدأوا يفكرون في هذه المسائل اللي هي مسائل اللؤم زي ما بقول، والدهاء والمراوغة. فبدأ يقول لك لا لا لا، احنا مسلمين جدا جدا، بدليل ايه انت مسلم؟ يقول لك بدليل المآذن موجودة والمساجد والإذاعات والسبحة والطرق الصوفية، وناس لها عندها زبيبة صلاة، وناس يعني مؤشرات لا معنى لها على الإسلام، يعني لا تلاقي لا الحكم الإسلامي موجود ولا الشريعة الإسلامية موجودة ولا تطبيق الإسلام موجود ولا الحرام حرام ولا الحلال حلال. يعني مجتمعات المسلمين الحرام فيها بيتعمل بمنتهى الوضوح، والفريضة فيها تجتنب بمنتهى الوضوح، ومع ذلك يقولوا لا لا احنا مسلمين. ده يا اخي انت عندك واحد عنده زبيبة صلاة هو ما شاء الله، واحد عنده سبحة، واحد عنده، والله مش بتسمعوا الكلام ده، يقول لك ده مولد الحسين، ده كفاية تروح مولد الحسين تشوف الناس اللي في مدينة الحسين وهم بيذكروا وييجوا يمين وشمال يفقروا زي ما انتوا بتقولوا والكلام ده. بينما الخمر حرام، لكن تلاقي اعلانات في الشوارع ومحلات في الميادين المجاورة لنا اجود انواع الخمور. والربا حرام، تلاقي تنافس بين البنوك في الاعلان عن زيادة النسبة الربوية، والقانون مجلس يصدر قانونا يقرر فيه الربا، وبعدين بعد شوية يعدل النسبة الربوية. تلاقي مش الخمر والربا، لا الزنا حرام، لكن القانون يحل الزنا بس بشرط ان البنت سنها يبقى اكتر من 18 سنة. لو وصلت 18 سنة ويوم خلاص من حقها الزنا قانونا بدون اي حاجة، لا ابوها يقدر يوقفها ولا القاضي ولا الحاكم ولا حد ابدا له سلطة في ايقافها. اذا كانت اقل من 18 سنة معلش، انما وصلت 18 سنة لها هذا الحق. ايه كمان من المحرمات ومن الموبقات؟ القمار في بلاد المسلمين كلها، نوادي للقمار رسمية. طيب المحرمات دي بترتكب، يقولك بس في ناس عندها سبحة، واحد عنده زبيبة صلاة، واحد عنده، خلاص يبقى الاسلام بخير. طيب الفرائض تلاقيها مهجورة، الجهاد فريضة، وجميع حكام المسلمين وحكومات المسلمين مجمعة على أنه لا جهاد لا قتال، لأنه والله ما احنا مجاهدين. وتلاقي الصلاة فريضة، لكن وقت أن ينادى لصلاة الجمعة لا مانع أن يجتمع 100,000 بدون غضاضة ودون أن يشعر أحد بأن هناك مشكلة يجب أن يتحرك لها المسلمون. 100,000 يحتشدون لحجز أماكنهم في استاد القاهرة مثلا علشان مكانهم للمباراة بتاعة العصر، هيحصل إيه؟ هذا الكلام كله بدل ما يبقى تحت شعار الهجوم على الإسلام بقى تحت شعار إن إحنا بنحتفل بالمولد النبوي، وآدي حلاوة المولد والعروسة والحصان، وآدي بنحتفل بعاشورة وآدي البليلة، بنحتفل بال، مش ده الواقع؟ مش دي الحقيقة؟ احنا نضحك على بعض، ما هو ده الواقع، انه بقت فيه مفردات اسمها عاشورة وحلاوة المولد وكنافة رمضان والقطايف والفوازير والسبحة والمئذنة والجامع وإذاعة القرآن، ودي كلها لتكون العمامة والعباءة الإسلامية اللي يرتديها ثوب ان كل الحلال ممنوع او كل الفرائض ممنوعة او يعني قسم كبير منها، وكل الحرام يؤتر. فالمشركون عندما مارسوا البطش الشديد على الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه، وتبين لهم أن هذا البطش لا يأتي إطلاقا بالجديد ولا يأتي بضحض الإسلام ولا بإيقافه، جلسوا، وكما قلت لكم من قبل هذا النداء الذي صرخ به أحد المشركين وقال، قال يا أيها الناس لقد كان محمد منذ صباه أصدقكم وأرضاكم فيكم، رجل صادق وترضون عنه وتحبوه، حتى إذا ضرب الشيب صدغيه قلتم كذاب، والله ما لكم بهذا الأمر من شأن، وإنما لقد جاءكم بشيء ليس لكم قبل به ولا سابق عهد، فانظروا ماذا تفعلون. فبدأوا يعدوا ليفكروا، فقرروا الأمور الصعبة اللي أنا بقول لحضراتكم عليها. عشان كده إحنا لما كنا بنتكلم عن فضل التعذيب على دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى دعوة الأنبياء من قبل ودعوة أتباع الرسول من بعد، يعني عايز أقول لك إنه قوة المسلم لما بيتعذب إنه بيشعر بأن الإسلام يقف أمام الكفر هكذا، لكن إذا ميعت القضايا وأفسدت ما بتحسش بالمواجهة بين الإسلام والكفر، بتحس إن المسألة إيه صح مين الغلط، تبدأ هذه القضايا تميع. وهذا هو الفارق الكبير، القضية إذا كانت واضحة عند أصحابها ما فيش لبس، إنما لما بتبقى مش واضحة وبيقعدوا يتكلموا مع بعض تبص تلاقيهم يضعفوا ويخوروا وتذهب قوتهم. وقد قالها تعالى حين قال ولا تنازعوا فتفشلوا، خلاص دي معروفة، لكن وتذهب ريحكم يعني قوتكم التي كانت في النفس، مش واحد يقولك ما عادش في نفس، النفس ده هو ريحكم. فبدأ المشركون يوجهون إلى الإسلام نوعا جديدا من الضربات ما فيهاش الوضوح بقى، وإنما وأنا ضربت لحضراتكم قبل كده أمثلة إنهم بدأوا يستوردوا مغنية أو راقصة علشان كلما سمعوا أن واحدا يستمع إلى محمد صلى الله عليه وسلم يقعدوا مين النهاردة سمع له فلان، طب ابعتوا له فلانة ترقص وتغني وتسقيه الخمر 6 7 8 9 ليالي حتى ينتهي انتباهه. خلاص هما ما ردوش على شيء من هذا من هذه المنطق، لكن شغلوا الشخص ده، وبدأت الأمور تمشي بهذه الصورة إلى أن جاءت المرحلة اللي أنا قلت لحضراتكم عليها، اللي هي مرحلة الاستعانة بالقوى الخارجية وعلى رأسهم أهل الكتاب. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى. ليه الإسلام سماهم أهل كتاب؟ لأن دينهم أصله كتاب سماوي اللي هو التوراة والإنجيل. أهل الكتاب، أنا أعيد مرة أخرى وأكرر، أنا النهاردة مش هقول لكم دورهم إيه في صد الناس عن الدين بعد أن تأكد لهم أنه الدين، بس أنا يعني هخلي الحكاية دي شوية معلش لحد ما ننتقل إلى المدينة، لأنه هيبان لنا الفارق الكبير بين إنه أهل الكتاب يرفضوا الدين وبين أنهم يتحولوا إلى معاونين للكافرين. الواقعة اللي حكيت أول بعضها قبل صلاة المغرب هي وقعت إنه اليهود قالوا لهم اسمعوا احنا هنديكم 3 أسئلة فإن أجابكم عليهم كان نبيا مرسلا وإلا كان كافرا. فقالوا لهم أول سؤال اسألوه عن فتية ذهبوا في الزمن الأول، ما نبأهم؟ اسألوه عن رجل جوال في الأرض المشارق والمغارب، ما نبأوا؟ اسألوهم عن الروح. لما راحوا هم ظنوا ان هم قبل كده طلبوا من الرسول ملك قال لهم لا انا بالاسلام والقرآن، طلبوا منه حاجة تنزل من السماء قال لهم لا، طلبوا عذاب قال لهم لا، طلبوا كل ما يطلبوا حاجة يقول لهم لا اله الا الله لا اله الا الله ويدعوهم الى الاسلام. قالوا بس يبقى احنا كمان هنعرض عليه هذه الاسئلة فهيقول لنا لا. فلما رجعوا من عند اليهود طافوا اولا بمكة كلها يقولون للناس، وخلي بالك من النقطة دي لأنها في منتهى الأهمية هتشوف إزاي دلوقتي، يطوفوا بالناس قالوا لهم لقد جئنا باختبار حاسم لمحمد، أسئلة 3 إن أجابها كان نبيا وإن رفضها فقد شهد أهل الكتاب أنه بذلك مكذب. لما ذهبوا للرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم هجاوبكم بكرة، من حقك يا أخي الكريم أن تسأل لماذا رفض النبي صلى الله عليه وسلم كل ما عرضه المشركون عليه وقبل أن يجيبهم على اختبارات أهل الكتاب من اليهود. وأقول لك ببساطة وفي حدود يعني ما تعمق به أهل العلم في هذه المسائل والله أعلم، على كل حال الفارق انه لما ينزل ملك أو يجي بيت من زخرف أو ينزل كتاب من السماء، هذه كلها وقائع مادية، حاجة حصلت لن تكون حجة إلا على من رآها. إنما أسئلة أهل الكتاب الإجابة عليها ممكن القرآن اللي هو معجزة الإسلام الوحيدة تشملها. يبقى إذن لما طلبوا بعض الأدلة اللي دخل في المنهج الإسلامي، في المنهج الذي يعرضه الإسلام اللي هو القرآن، ممكن آيات القرآن تتضمنها، ممكن يتأتي في آيات القرآن وتصير حجة إلى يوم القيامة. الرسول قال نعم هذه أجيبكم عنها. إنما لما طلبوا معجزات برا معجزة القرآن، يبقى معنى كده إنهم مش طالبين شيء داخل منهج الإسلام، لا ده طالبين حاجة تانية، عايزين ملك ينزل، عايزين كتاب ينزل، السماء تمطر حجارة، وقائع مادية. ولعلي أعيدكم إلى ما قلناه من قبل متهيألي في محاضرتين كاملتين عن فقه الآيات في القرآن، واقرأوا سورة الإسراء علشان تعرفوا لماذا لم ينزل الله عليهم ما طلبوه من الآيات، لحد ما قال لهم ده إحنا بعتنا موسى ومعه 9 آيات بينات، فكل اللي عملوه انهم زي يقولوا اتمطعوا، قالوا ساحر مبين، قالوا سحران تظاهرا وإنا بكل كافرون. فبين ان مش معنى وجود الآية ان الناس تستجيب، لكن هنا المشركون يسألون سؤالا نقلوه عن أهل الكتاب، الإجابة بتاعته هتأتي في القرآن، فكان لا مانع أن يجابوا عن ذلك. واضحة دي؟ يبقى في فرق بين ان واحد يقول لك طب اسمع انا عايزك تحط لي عشان اتاكد ان الاسلام هو الحل فعلا، عايزك تكتب لي موضوع عن كذا وكذا وكذا. انت لو منهجك في هذا الكلام اكتبه، لانه هذه طبيعه منهاجك انت. انما لو كان بيستدرجك بعيدا عما ارسلك الله به، عما رتبه الله لك، ما لكش دعوة بهذا الكلام. يبقى اخوانا اللي يفرض على المسلمين طريقتهم في الدعوة مش اعداء الدين، انه اعداء الدين انا ارجو ده يكون واضح، يقعدوا مع بعض يقرروا قرار يصبح تاني يوم الصبح، طب اذا كنتم مسلمين بصحيح قولوا لنا كذا، بروح احنا قاعدين وحاطين برنامج بناء على اللي هم طلبوه. لا، نحن لنا برنامجنا، فإن بدا أنه غير مفهوم لديهم بنشرحه، مش لأنه برنامجهم، لأنه برنامجنا إحنا بس ما تفهمش كفاية، مش يطلبون بأمور. ولذلك كثيرون جدا من قيادات العمل الإسلامي تبص تلاقيه مشغول باليوميات، لأنه كل يوم سهل أبعث لك حاجة والتانية والتالتة والرابعة والخامسة والسادسة، ما أصبحتش فاضي لمنهجك الأصلي. وبعدين لما تحصل حاجة تقول يا هنا قعدت 5 سنين خلوني أنهج وراه. لا، ولذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد أدرك، إنما جاء بهذا الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. دي وظيفة القرآن من وظائفه الأساسية، أنه مصدق للتوراة والإنجيل ومهيمن عليهما. هم جايبين لي أسئلة عن أمور ورد بها القرآن التوراة والإنجيل، فأمر طبيعي. فقال غدا أخبركم بهذه الإجابات. مسألة واضحة. وقبل ما أقول لك المشكلة اللي حصلت اللي كلنا بنبقى زعلانين منها، الإجابات دي جت فعلا. بكرة أقول لكم جاء جبريل ونزلت معاه الإجابات. فتية ذهبوا في الزمن الأول ما نبأهم بسيطة جدا، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. شوية فتية خرجوا من بيت قومهم، هربوا بعقيدتهم، وجدوا مغارة دخلوا فيها ناموا، ظلوا نائمين 300 سنين وازدادوا 9، استيقظوا بعثوا واحدا منهم بفلوس فات عليها 309 سنة، إذ ناس اكتشفوهم قبضوا عليهم. فوجئ أصحاب الكهف بأن الذين طردوهم بالأمس، الكفار اللي طردوهم بالأمس، أصبحوا اليوم مسلمين موحدين. وشوف حكمة ربنا إن الآية دي تنزل في مكة ليه؟ أصل ساعات الداعية يفتكر نفسه له قيمة كبيرة ومن غيره الإسلام هيقع، فربنا قال لهم شوفوا البلد دي كلها ما كانش فيها غير الخمسة ستة سبعة تمانية أصحاب الكهف مؤمنين، نيمناهم ما بقاش فيه دعاء، صحي ولقوا البلد كلها موحدين، ليعلم الإنسان أنه ليست له ده فضل دين ربنا علينا، مش إحنا اللي أصحاب فضل على دين ربنا، دين الله له ذاتيته في العمل وهو دين الله وقدر الله هو الذي يسيره. فالناس مسكوهم يا انتوا طيب ده احنا راح المؤمنون مع الرجل من اهل الكهف ليتعرفوا عليهم وليقدسوهم، اهل الكهف طلبوا ان يموتوا فماتوا في مكانهم، هذه الاجابة الاولى. ووقعت هذه الاجابة عند اليهود موقع الدهشة، وخلينا نحتفظ بالوقعة دي عشان بعد كده هقولك الرسائل الاولى اللي وصلت كده لمحات ومضات لليهود وعرفوا من خلالها بأن محمد الرسول حقا صلى الله عليه وسلم. الواقعة الثانية رجل بيروح يمين وشمال، ده مين هو؟ ذو القرنين. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، يعني سببا ده يعني لما آتيناه من كل شيء أتيناه هذه الأشياء بصفة أسباب ليبلغ بها أهدافا، برضو كانت رسالة للمسلمين، فأتبع سببا حتى إذا بلغ قال لهم بقى بلغ المشرق حصل إيه وبلغ المغرب حصل إيه، قص القصة. ثم جاء عن الروح وقال ويسألونك عن الروح، دي إجابة بسيطة، الروح إنما هي أمر من أمر الله، يعني من أوامر الله مش جزء من الله، وإنما هي من أمر الله، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فليس عندكم أنتم يا أهل الكتاب يا من توجهون السؤال إلي، ليس عندكم أنتم شخصيا عنها نبأ كبير. ويسألونك عن الروح، فأدرك اليهود اخترقوا وحسوا أنه اللي عندهم علم منه القرآن جاب لهم العلم، واللي ما عندهوش جاب لهم على قدهم وقال لهم وانتوا كمان ما عندكوش علم اكتر من كده. هنا المشركون اصابتهم رجفة لانهم وجدوا اهل الكتاب مفاجئين بالاجابة، لكن خلاص انا كده خلصت القصة الخاصة بانهم سألوا اسئلة وجات لهم الاسئلة وكانت حجة و لكن في حاجة لنا احنا معشر المسلمين مهمة جدا، انه الجواب في الحقيقة ما جاش كده، ده قال لهم انا هجاوبكم بكرة، الوحي منزلش لا النهاردة ولا بكرة ولا بعد ولا بعد بعده، وكل يوم المشركين لحد ما بقوا يعدوا له ها مفيش إجابة النهاردة. واغتم الرسول صلى الله عليه وسلم غما شديدا، أما إيه الحكاية، جبريل كان ينزل، ما الذي منعه من أن ينزل؟ وكلنا أيها الإخوة أنا أعتقد يعني شعر بالحزن الدفين العميق، يعني موقف صعب قوي بين الله سبحانه وتعالى وجبريل والرسول، وحي هينزل وفي نصر الإسلام، يستنى ليه الوحي؟ حتى لو إن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قالش إن شاء الله كان ممكن ربنا يقول له لازم تقول إن شاء الله، بس الوحي يعني زي ما تقول لك عيب مش قدام الأجانب، يعني بالتعبير الدارج يقول لك بلاش قدام الغرب، الوحي ما ينزلش الناس تقول فين ده خلي الحاجات دي، لا يا إخوة ليست هذه، ولتتعلموا ويعني لنتعايش مع الإسلام، ليست هذه طبيعة الإسلام. طبيعة الإسلام مش طبيعة أنه هو يجامل علشان يحقق مصلحة أبدا. في غزوة أحد القائد هو الرسول والجنود صحابة وفيهم مبشرين بالجنة، بس حصل خطأ مش من الرسول وليس من الصحابة المبشرين بالجنة، وإنما من بعض الناس اللي طمعوا في الغنيمة، فلم يجامل الله رسوله ولم يجامل هؤلاء الصحابة، ونزلت عليهم القرح وقتلوا 70 رجلا ومن ضمنهم الحمزة اللي هو يقرب لربنا سبحانه وتعالى أنه أسد الله ويقرب لرسوله أنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو القرب من الله ده تعبير شرعي، فأسد الله وأسد رسوله وهو عم الرسول، ومعاه مصعب بن عمير اللي خلى يثرب المدينة المنورة، ومعاه 70 قتيل، مفيش مجاملة، الخطأ خطأ. يوم غزوة حنين نفس الحكاية، المشركون وبيقولوا المسلمين بيقولوا على نفسهم كنا قبل كده بنبقى قليلين وننتصر، النهاردة احنا كتير واحنا مسلمين، يبقى ان شاء الله لن نهزم من قلة. فيلمح الله وهو عليم بذات الصدور، يلمح في صدورهم شيئا من الغرور الكبر العجب، معجبين بنفسه. لا، ما فيش مجاملة، عجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. صورة صعبة، الصحابة وليتم مدبرين، لكن أراء ما فيش مجاملة، ما فيش مجاملة. فكذلك كل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. انت قلت من غير ما تقول ان شاء الله، ما فيش مجاملة، مش نازل الحاجة. وهنا يا اخوة يعني ارجو انه ننتبه الى ان الرسول صلى الله عليه وسلم هنا وهو يتأخر عنه الوحي ولا يستطيع ان يجيب المشركين، والزلزلة تحدث في المسلمين، والمشركون يزدادون سخرية من الرسالة ومن الرسول، يستشعر الإنسان أنه في حالة الكرب الشديد، ولكن يتحقق شيء آخر، أنه إذا تهيأ المناخ أن كل بيت يقول لهم شفته مش محمد اليهود، مش عقبة بن أبي معيط راح للمدينة وقابل اليهود وجاب ثلاث أسئلة ورجع وفات على كل مكة قال لهم وراحوا لمحمد وقال لهم هجاوبكم وبقالهم 15 يوم، واحد تاني يقول تعليق، واحد يقول علة، أصبح المجتمع مهيئا ليثبت هذا الأمر فيه، وأصبح المشركون دؤوبين في أنهم يبينوا أهمية الأسئلة الثلاثة دي، دي مهمة جدا، ده لو كان رسول كان جاوب عليها، ويأكد 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 وما لحد ما خلاص أكدته، ويعني هيأتم كل الناس إلى أنه هي الأسئلة دي هي مربى الفرس. طيب تفضل آدي الإجابات. عشان كده لما حد يجي يسألني في الآخر لماذا دخل الناس في دين الله أفواجا، هقول له احضر من الأول بأثر رجعي، أنه لازم تفهم ما حدث من الأحداث. الناس زلزلت وأدركت أن الله حق خطوة بعد خطوة بعد خطوة. وسبحانك يا رب، السورة اللي نزل فيها قصة أصحاب الكهف وقصة ذو القرنين اسمها سورة إيه؟ أيوه سورة الكهف. اللي قبل سورة الكهف على طول اسمها سورة إيه؟ آية الروح نزلت في سورة إيه؟ الإسراء. فالإسراء والكهف وراء بعض، قبل بداية الكهف بآيتين الروح، ثم جاءت سورة الكهف وفيها الإجابات، وجاء في وسط الآيات بالضبط قول الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، ليمزج القرآن في فهم واحد بين تربي المسلمين على أصول دينهم وهم يمارسون الدين، وبين ما يأتي من الله نصرا لهؤلاء الذين يقولون إن شاء الله ويتكلمون بالحق فيأتيهم النصر لهذا الدين. فبنيجي النهاردة احنا عايزين واحد ياخد النصر من الاسلام وهو مش متربي على الاسلام، ما بيحصلش المزج. فتبعزقنا بقى احنا ساعتها اللي تبعزقنا على حد تعبير اخونا الكريم. ففي فرق، انت تمسك، الباقيين هم اللي يحصل لهم البعزقة دي، انما افقد انت هذا التمسك تجد ان انت اللي بيحصل حاليا. ولذلك تتالت بعد هذه الضربة غيظ المشركين، وبدأوا يفكرون في مزيد من الأساليب غير العادية، وبدأت طريقة المعاهدات ان احنا نمارس سياسة التجويع. وسياسة التجويع زي سياسة الصومال وزي سياستهم ضد السودان وزي كل هذه السياسات مورست ايضا سياسة التجويع مع الدعاء. وزي ما اول وقعة في اهل الكتاب، معلش هتصبروا علي لحد ما اكلمكم عن الوقائع المتتالية، لدرجة انه اهل الكتاب جم خبأوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عين جرادة، عين جرادة، عارفين جرادة؟ خدوا العين بتاع جرادة وخبأوها له في طبق من العسل، وقالوا له يا محمد إن كنت نبيا حقا فقد خبأنا لك شيئا. ما هو؟ يا سلام، وهي لو عرف ما هو هيبقى نبي. فقال لهم كلمة أوجعتهم، قال لهم إنما يعلم ذلك كل كاهن. وإذا بنا بعد أن يرد عليهم هذا الرد يرتج، لأنهم كانوا قد قالوا ما يقول إجابة، يعني ما يقول بهذا إلا الكهان، هم نفسهم قالوا لنفسهم كده. ثم قال لهم كلاما آخر هو ما عندهم فعلا في نفوسهم من مقياس للإيمان، ثم مارسوا عليه امتحانا جديدا وثالثا ورابعا، وكلما نجح في امتحان من الامتحانات ازدادوا نأيا وبعدا. هذا الكلام يا إخوة مع المقاطعة الاقتصادية مع التجويع سيصل بنا إلى مرحلة الهجرة التي هي هجرة الحبشة وما حدث فيها، وأرجو أن نكون بذلك إنما نعطي ملامح لوجه الشبه بين الوقت اللي احنا عايشين فيه وبين الوقت اللي احنا بنتكلم عنه. نحن نعايش السيرة وفيها شبه شديد بالوقت الذي نعايشه، وأتمنى وأسأل الله أنه يخرج منا فعلا من عقول ونفوس من يستطيع أن يفهم الأمرين، ليجعل الله عز وجل من ورائه بعثا جديدا للإسلام.